بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع أمثال القرآن، هذه الأمثال العظيمة التي ضربها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وصرف الله سبحانه وتعالى فيها من كل مثل حتى نعتبر ونأخذ منها العبرة والعظة، وحتى نفعل هذا القرآن في حياتنا، فيتحول القرآن من مجرد أنه آيات تتلى إلى أن يكون واقع في حياة الناس، وننجو به من غياهب الفتن والبلاءات الكثيرة إلى مستوى من مستويات طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى أن نعرف الصراط المستقيم، إلى أن نأخذ العزم. فالله سبحانه وتعالى وصف هذا الكتاب بأنه روح، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الله سبحانه وتعالى وصف الكتاب بأنه هدى ونور ورحمة وبركة. فتعالوا اليوم نقف مع مثل من أمثال الله سبحانه وتعالى التي ذكرها في كتابه الكريم، والتي صرف كما قال سبحانه وتعالى: وقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. النهاردة مثل من سورة الرعد، مثل من سورة الرعد، مثل من جميل أمثلة القرآن، وهو ممكن يكون يعني المتبادل، أو لو واحد بيقرأ بسرعة ممكن ما يفهمش المثل صراحة، لأنه هو في يعني بعض الألفاظ اللي ممكن تحس إن فيها نوع من أنواع محتاج تفكير شوية، محتاج تدبر شوية، محتاج قراءة شوية، لكنه مثل من الأمثلة العظيمة جدا التي ضربها الله سبحانه وتعالى. والنهاردة هنتكلم عن مثل اللي هو صراع الحق والباطل. لا يخفى على الجميع أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم عليه السلام، سيدنا آدم كان على التوحيد، وسيدنا آدم أول ما يعني سيدنا آدم كان نبي، فأصل الإنسان أنه كان على التوحيد، يعني أصل الإنسان على الصراط المستقيم. وما يعني مين اللي طرأ على مين؟ هل الجحود والكفر والعصيان والفجور هو اللي طرأ على الإيمان، ولا الناس كانوا بعيد عن ربنا وبعد كده ربنا بعث الأنبياء؟ لا، هو الحقيقة أن آدم اللي هو أبو البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيده، اللي ربنا خلقه على هيئته، يعني هو ما كانش قرده بقى إنسان، هو ربنا خلق آدم كما قال: لما خلقت بيدي، إن هو ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم على هيئته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 60 ذراعا على هيئته. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم جعله مجندلا في طينته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يمكث. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى نفخ في آدم الروح فعطس آدم فشمته، وربنا سبحانه وتعالى علمه أن يحمد الله سبحانه وتعالى، فكانت أول كلمة قالها بشري: ثم الحمد لله، قول الحمد لله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أسجد الملائكة لآدم عليه السلام، وبعد كده إبليس رفض وبدأ الصراع، الصراع ما بين إبليس وما بين آدم عليه السلام، وعارفين بقى قصة الشجرة والأكل والنزول والهبوط من الجنة إلى الأرض، وليستأنف الصراع أو ليأخذ الصراع حلقة جديدة أو مختلفة فيها عداوة واضحة بين آدم عليه السلام وبين إبليس. وإبليس توعد وقال: بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا الصراع واضح، فالأصل أن الناس على التوحيد، إبليس فضل يغوي الناس ويغوي الناس، وبعدين غير فطرة الناس، وبعد كده غير العداوات، وبعد كده طمس الطريق، فالناس بعدت عن ربنا، الناس اتخذت من دون الله آلهة، الناس بعدت عن طريق الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه أن بعث أنبياء وراء أنبياء وراء أنبياء، وأنزل الله سبحانه وتعالى كتب حتى يعود بالناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم العباد، يريد أن يغفر للعباد، يريد أن يعفو للعباد، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، فالله لا يعذب حتى يبعث رسول. فربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وجعل هناك آيات واضحات دالة على صدق الأنبياء، حتى يعتبر الناس وحتى يتعظ الناس وحتى يرجع الناس إلى أصل الصراط المستقيم. هنا نشأ الصراع الحق والباطل، صراع بين من يريد أن يعود بالناس إلى طريق ربهم اللي هو الأنبياء الذين حملوا رسالة الله سبحانه وتعالى، وبين جند الشيطان وأتباع الشيطان اللي اشتندحك عليهم وأغواهم وجندهم، وبقوا هم عايشين ليل نهار لا يفكرون إلا في إغواء الناس وفي إفساد الناس وفي نشر الفواحش والموبقات التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. وهنا نشأ صراع الحق والباطل. هذا الصراع اللي أحيانا كتير بترى فيه الباطل منتفش والباطل كتير والفساد كتير والكذب كتير وأحيانا ممكن مش عارف الحق يبقى فين بالظبط. فالنوع ده من أنواع التشويه. ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الواقع في غاية السوء. انتوا متخيلين ان لو هنتكلم على الواقع الاقتصادي او الواقع السياسي او الواقع الاجتماعي او الواقع الفردي حتى في العبودية، الكعبة عليها 360 صنم، الناس بتطوف عريانة، الزواج الناس بتزني وبتسمي ده زواج، الاصنام بتعبد، الناس بتغير خلق الله، الناس تعبد شياطين، الواقع في غاية السوء، الناس بتحكم ارائها، الناس بتقتل بعضها البعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم وكوى بعض. يعني كان من علامات أهل الإيمان إن هم مسالمين، إن هم كانوا ناس عندهم اللي هو سلام، إن هم بيعرفوا يتعاملوا مع البشر، بيعرفوا يتحاوروا مع البشر. لكن كان من أهم مميزات الكفار إن كانوا بيقتل بعضهم بعضا، إن واحد أي حاجة تحصل له قاتل أخوه، وتقوم معارك وتحصل صراعات وتقوم حروب ويتقتل فيها ملايين الآلاف، كانوا بقى ما كانش أيامها ملايين البشر، يتقتل فيها يعني عائلات وراء عائلات وتستمر الحروب 20 و30 و40 سنة. ده كله نهاه الإسلام، وكان صراع الحق والباطل كان صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممثلا للحق وفي مواجهة الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو ولد في مكة وعاش في مكة. مكة كانت دي الأرض اللي نزل أو اللي رفع فيها آدم عليه السلام البيت الحرام، وبعد كده بعد سنين طويلة رفع إبراهيم القواعد من البيت. يعني أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة، ذاك بيت الحرام، هذا قيل بنته الملائكة وقيل بناه آدم. وبعد كده بعد السنين آلاف السنين أو أكثر من ذلك، الله بها عليم، جاء إبراهيم ورفع القواعد من البيت، وبعد كده كان البيت على التوحيد وأذن في الناس بالحج. بعد سنين طويلة برضو مئات أو آلاف السنين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد هذا البيت اللي هو بيت الله الحرام الناس بتشرك فيه بالله سبحانه وتعالى. يعني تخيلوا أن الباطل وصل إلى أن هو في نص البيت الحرام الناس بتشرك بالله سبحانه وتعالى وبتعبد الأصنام جوه البيت، وبقى البيت هو معرض الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كانت مهمته صعبة جدا. يعني سيدنا إبراهيم كانت مهمته إنشاء بيئة التوحيد أو إنشاء بيئة الإيمان، سيدنا محمد كانت مهمته أنه العودة بهذه البيئة مرة أخرى إلى الحق، وكان هذا في غاية الصعوبة. الناس تعودت على كده، عندها تقاليد وعندها عادات بتقلب بعضها، حياتها مستقرة، عندها نوع من أنواع الرفاهية ونوع من أنواع الرخاء، الحياة ماشية بطريقة فيها نوع من أنواع الانسيابية، فهم مش محتاجين الدين ولا عارفين هم قد إيه محتاجين الدين ولا فاهمين قضية الحق. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يعادوه ويشتموه ويستهزأوا به ويسخروا منه، فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا المثل على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه هذا الصراع وكنه الصراع. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ممكن واحد لو قرأنا الآية تاني ممكن يقول هو ده معناه يعني أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هنا دون مثلين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في هذا الصراع. ملخص المثلين لو احنا عايزين نفك المعاني سريعا كده: مية نزلت من السماء، هذا الماء نزل قطرات، انت عارفين المية المقطرة، مية المطر، مية طهور، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا أنقى أنواع الماء اللي هو ماء المطر. المية المطر دي بتنزل مقطرة، بتنزل حتى يعني النقاط جنب بعضها البعض، وبعد كده بتتجمع. بتتجمع فين؟ بتتجمع في أكتر منطقة منخفضة اللي هو الوادي. الوادي ده اللي هو المنطقة المنخفضة بين الجبال، يعني المية ما بتقفش على الجبل، إنها بتقف فين؟ بتنزل في الوادي. وكذلك قلوب عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، لأن المثل ده قيل أنه مثل للقرآن، قيل مثل لصراع الحق والباطل، قيل مثل للقرآن في قوة تأثيره أو في قوة صراعه مع الأفكار الباطلة واجتساسه لواقع الباطل من حياة الناس. وقيل أنه مثل للإيمان والكفر، وقيل أنه مثل للشك واليقين، لكن أقواهم واللي عليه كثير من أهل التفسير أنه مثل لصراع الحق والباطل. وده اللي خلينا نمشي معاه النهاردة. المية نزلت من السماء، المية نزلت مطر، اتجمع جنب بعضه، اتجمع في أبطى حتة، في أكثر حتة منخفضة، أكثر القلوب تواضعا وأكثر القلوب انقيادا لله سبحانه وتعالى. نزل فيها المية، اتجمعت. لما حد بقى فيه عدد كبير أو فيه كمية كبيرة من الماء، بقى فيه سيل. السيل ده عبارة عن نقاط جنب بعضها البعض، اللي هي آيات القرآن نزلت منجمة. منجمة يعني مفرقة، نزلت مجموعات صغيرة ببعضها البعض، وبعد ذلك كل مجموعة كان بتعالج قيمة معينة. هذه القيم تواترت أو تجمعت في قلب الإنسان. الإنسان قبل ما يجي القرآن كان عنده شك وعنده شهوات وعنده شبهات وعنده أفكار باطلة وعنده شهوات طاغية. نزل الآيات وراء الآيات بتنظف بتنظف بتنظف، كأنه بالضبط كده سيل نزل من السماء أو مطر نزل من السماء، اتجمع في الوادي. الوادي ده كل وادي خد على قده، يعني في وادي كبير وفي وادي صغير. الوادي الكبير خد كتير، الوادي الصغير خد أقل. الوادي كل ما بيكون الوادي منخفض كل ما بيحمل أكثر. وكذلك القلوب، كل ما القلب بيتواضع لربه أكثر ويذل لربه أكثر ويرجو ربه أكثر، كل ما هو بيتحمل من معاني الوحي الكثير الكثير الكثير. لما اتجمعت سالت الأودية، يعني الماء سال الماء في الوادي، أو سالت الأودية يعني المية كثرت في الوادي حتى جرت. لما جرت إيه اللي حصل؟ حملت وهي بتسير وهي بتجري هذا الماء الذي يجري في بطن الوادي بسرعة كبيرة جدا كأنه سيل. هذا السيل بيجري، وهو بيجري عليه بقى أخشاب وحاجات بقايا أشياء قاذورات. حمل كل القاذورات هذه وحمل، عارفين الزبد ده، عارفين لما واحد يروح ساكنين في مدينة ساحلية مثلا وبينظر إلى البحر، فتلاقي البحر فيه، تلاقي البحر عليه رغاوي بيضة كده، ده اسمه الزبد، اللي هو الشكل الخارجي للبحر، اللي هو الرغاء أو الرغاوي اللي بتبقى على سطح البحر، اللي هو الأخشاب والكاذورات اللي بتبقى موجود، والسعف النخيل اللي بيبقى موجود في السيل ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا باطل، وهذا الباطل لا يمكث إنما يحمل. مين اللي بيحمله؟ بيحمله الحق، بيحمله الماء. ربنا سبحانه وتعالى يعني كثير ما شبه القرآن بالماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله سبحانه وتعالى به من العلم والهدى كمثل غيث. الغيث ده هو المطر اللي الناس محتاجينه قوي، يقول لك بيستغيث. فالمطر لما الناس تكون هتموت محتاجة جدا بيسمى غيث. فربنا سبحانه وتعالى هنا ضرب مثال، لأن الحق الذي يحمله القرآن من قيمه وعقائده و أخلاقه ومعاملاته وأحكامه والإيمان بالله سبحانه وتعالى وأقداره، هذا الذي يحمله معاني القرآن العظيمة، هذه المعاني القوية التي تغير الناس، هذه المعاني تحمل كل الايه، تحمل كل الباطل. أنا لو أنا عندي في قلبي شهوة، لو أنا بحب حاجة في الحرام، لو أنا بالنسبة لي عندي مشكلة كبيرة، أعمل إيه؟ أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليها إن إحنا نعمل بالقرآن، إن إحنا نتواضع لله سبحانه وتعالى ونحاول نتعامل مع الوحي تعامل مستسلم. إلا يحصل كل الحاجات الحرام اللي جوه قلوبنا، كل الكبر والشك والجحود، كل الحسد والحقد، كل الكذب والنفاق، كل الحاجات الشقاق، كل الحاجات اللي إحنا بالنسبة لنا مش دي نتخلص منها، دي ممكن تروح بإيه؟ بإن إحنا نتبع الوحي، بإن إحنا ننزل عليها ماء الوحي. المية هتنزل هتنظف كل الإيه؟ هتنظف كل الزبد اللي موجود في القلب وتجري بيه. ربنا سبحانه قال فاحتمل السيل زبدا رابية. وعايز أقف بس مع كلمة رابية، الحاجة اللي بتربو يعني حاجة ربا، اللي هو الحاجة الزائدة في الحرام، اللي هو حاجة بتربو يعني حاجة بت إيه؟ حاجة بتنمو. فهنا ربنا سبحانه وتعالى وصف الزبد بأنه رابية. يعني إيه؟ يعني يا جماعة الباطل بيتجمع مع بعضه. وخد بالك إن أنت لو بصيت على السيل، السيل حقيقة من تحت طبقات مية كتير جدا، لكن هو اللي ظاهر فيه هو الإيه؟ هو الزبد الرابية. كذلك أحيانا أنت بتنظر لمجتمع بتجد إن المجتمع فيه كتير فساد، هو ده اللي ظاهر، لأن الفساد بيحب يظهر، لأن الفساد بيبقى دايما منتفش كده رابية، بيتجمعوا مع بعض ويبقوا ظاهرين قدام الإيه؟ قدام الناس بصورة فيها نوع من أنواع القوة. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الباطل، كل الباطل، كل الفساد والفحش والفجور والنفاق، كل الكذب وكل الخداع، كل تزييف الوعي وكل تغيير الحقائق وكل الكذب على الله سبحانه وتعالى، كل الادعاءات على الشرع، كل هذا يضيع أمام قوة الحق. يا جماعة الحق أقوى مما نتخيل. يعني كنا بنقول أن سيدنا إبراهيم لما وقف فأمام عباد الأصنام وسيدنا إبراهيم قالوا له، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ربنا سبحانه وتعالى قال أن هؤلاء نكسوا على رؤوسهم. تخيلوا يا جماعة أن سيدنا إبراهيم لما قال كلمة واحدة، كلمة واحدة حق، الناس دي اتغيرت، الناس دي فكرت، الناس دي حاسس أن في مشكلة، مع أنهم حرقوه اقتلوه، عارفين الناس اتجمعت على سيدنا إبراهيم تجمع شديد، ومع ذلك سيدنا إبراهيم لما قال كلمة واحدة بس قال لهم اسألوهم إن كانوا ينطقون، الناس اتقلبت. سيدنا موسى كذلك لما فرعون جمع السحرة وجمع كيده ثم أتى، سيدنا موسى قال كلمة واحدة بس، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ربنا قال فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الناس فجأة تنازعت، تخيلوا يا جماعة السحرة تنازعوا بكلمة. الحق يا جماعة أقوى مما نتخيل، مهما الباطل انتشر، مهما غزوا الناس بالباطل، مهما علموا الناس الفساد، مهما الفساد انتشر، الحق أقوى مما نتخيل. الحق عجلة الحق، تلاقي واحد مثلا ما بيصليش، ربنا رب يأخذ بأيدينا إليه واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا يا رب، واحد حياته كلها ماليش علاقة، يعني ما بيصومش ما بيصليش، بيعمل كل حاجة هو شيء، يعني كل حاجة غلط، بيشرب مخدرات، واحدة حياتها ممكن ما ركعتهاش، ما تعلمتش صلاة أصلا، وفي غاية يعني مش يعني ايه، مش عايز اجيب مفردات الاشياء اللي بتحدث يعني، لكن حياة في غاية البعد عن الله سبحانه وتعالى، تفعل ما تشاء، هو الحاجة الوحيدة اللي بتعملها ان هي تتبع هواها فقط، وهي بالنسبة لها شايفة ان هي كده يعني ايه، عاشت حياة فترة طويلة بهذه الطريقة، وبعدين مجرد بس بتبدأ تصلي، مجرد بس عجلة، شوفوا عجلة الشيطان شغالة بقالها سنين، واحد بقاله سنين على هذه الطريقة، وبعدين فجأة بدأ يصلي، هي فجأة بدأت تقرر انها تصلي، فجأة بتلاقي حاجات كتير في حياتها بدأت تتغير. مع الحق احنا مشكلتنا مع الشيطان ان احنا بنوقف عجلة الحق تماما. انت عارف لو عندك بس مساحة انك تشتغل بالحق، مساحة انك تتلو ايات كل يوم، ان احنا نفعل اية في حياتنا كل يوم، ان احنا كل مرة هنحاول نجيب اية نفهمها ونعمل بيها اية واحدة بس، انت مجرد انت لو استمريت على ده فترة بسيطة هتفاجأ ان كل الحياة تتغير. الحق اقوى مما تتخيل، اقوى من كل العادات وكل التقاليد وكل الافكار وكل المناهج. القرآن حطم جميع الاقفال، القرآن اقوى من الجميع، اقوى من الدول واقوى من المناهج الارضية واقوى من الفلسفات واقوى من الجميع. قال الله سبحانه وتعالى فاحتمل السيل، كلمة احتمل يعني الحق خد الباطل وطلع يجري بيه، وبعدين طلع يجري بيه لحد ما يرمي يمين وشمال ودمر الباطل. فالله سبحانه وتعالى يضرب المثال للمؤمنين أن يقول لهم أنه لا، ليس عليهم أن يقلقوا، ليس عليهم أن يخافوا من الباطل، إذا انتفش الباطل فإن إنما عليهم أن ينزلوا بالحق على الباطل، اللي هو بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. عارفين يعني يا جماعة قذيفة بتيجي في دماغ واحد؟ يعني تخيلوا كده لو ناس في حرب وفجأة واحد جاله قذيفة في نص دماغه، مش جاله رصاصة في نص دماغه، جاله قذيفة يعني حاجة مقذوفة بقوة في نص، هو ده الحق. اللي هو ربنا شبه صراع الحق والباطل أنه قذائف الحق في دماغ الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يدمغه يعني يجي في نص دماغه، فإذا هو زاهق يعني على طول الباطل ما بيقف في وجه الحق. هات لي فكرة وقفت، هات لي علمانية مركزية شيوعية أي فكرة من أفكار في أي فلسفة من فلسفات، أي ادعاءات باطلة على الله سبحانه وتعالى وقفت أمام دعوة الحق. عبر الزمان الناس توحد الله سبحانه وتعالى والناس تعود إلى الله سبحانه وتعالى، عبر الزمان أخلاق الدين ترجع مرة أخرى، هي فقط دورات لكن الحق أقوى. قال الله سبحانه وتعالى فاحتمل السيل زبدا ربيا، ده أول مثال من أمثلة الحق والباطل، إن القرآن الوحي بينزل على القلب يغسله، لما بيغسله يبدأ الناس تتحرك به فتبدأ حياتهم تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نفسه لما تغيرت وتأثرت بالحق وعملت به بدأ الواقع اللي حواليه يتغير، بدأت نوع معاملته يتغير، بدأت خريطة علاقاته تتغير، بدأت أولوياته تتغير، بدأت مفاهيمه تتغير، بدأ علاقته بربنا وعلاقته بالناس تتغير، بدأ طريقة حياته يدخل فيها الحلال والحرام، بدأت طريقة حياته يدخل فيها الحلال والحرام، فبدأ الواقع اللي حواليها يتغير لما تغيرت النفس بإيه؟ بنزول الوحي عليه. يبقى ده أول طريقة لإزالة كل المشاكل وكل الشبهات وكل الأشياء التي لا نريدها من نفوسنا، عن طريق نزول الحق عليها، إن احنا نتلو القرآن ونعمل به، نتلوه يعني نعمل به، نقرأه ونحاول نفهمه ونعمل به، يبقى ده أول طريقة. الطريقة الثانية قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار، انتقل بقى المثال من مثال الوادي اللي هو في أرض منخفضة اللي هي قلوب عباد الله الصالحين، كل ما الإنسان يكون أكثر تواضعا كل ما ربنا سبحانه وتعالى يعليه أكثر، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يا رب وإياكم حسن الخلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخلق. إيه وقال تعالى ولقد نساكم الله بدر وأنتم أذلة، فكل ما إنسان يذل لله كل ما ربنا سبحانه وتعالى ينصره بين الناس. النقطة الثانية قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني في نوع تاني من أنواع الزبد. الزبد ده هو مثال الباطل اللي هو القاذورات والسعف والحاجات ديت، في نوع تاني بيبقى زبد مش موجود بقى على الأرض ومستني الحق يشيله، لا أمال الزبد ده يبقى ده زبد مختلط، يعني حاجة ممزوجة، ده معدن ذهب ونحاس، حديد ورصاص، الاثنين بقوا سبيكة واحدة. طيب عشان الذهب يظهر اللي هو ممثلا للحق، اللي هو ممثلا لأهل الإيمان أو لأهل الحق أو ممثلا لمن يحمل الحق، عشان ده يحصل إيه؟ لازم يجي نار، النار تحوط الاثنين. هذا مثل به البلاءات الشديدة والفتن الصعبة، ومثل بالحروب بين الحق والباطل، إن في نار اتحط فيها السبيكة كلها. إيه اللي حصل لما نزل أقدار صعبة، لما نزل بلاءات؟ في ناس كفرت، في ناس ارتدت، في ناس بعدت عن ربنا، في ناس اضمحلت، الباطل نزل مع البلاءات الشديدة وبقي الحق، بقي الذهب اللي هو ومما إن واحد صانعي، واحد صانع، هذا الصانع يقف في محله أو في مكانه وبيعمل إيه؟ جايب سبيكة فيها عبارة فيها نحاس وفيها ذهب ويحط الاثنين في الفرن. الفرن ده اللي هو ممثلا للفتن الشديدة، للصراع القوي، للبلاءات، للأقدار الصعبة، للمس بالضر. يحصل ايه؟ ان كل النحاس ينزل ويبدأ يحصل ان هذا المعدن الممزوج بالمعدن الأصيل ينزل، اللي هو ربنا شبه الحق او اهل الايمان بالماء وشبههم بايه؟ بالذهب والفضة، اللي هو مما يقودون عليه في النار ابتغاء حلية. عارفين الحلية اللي هو الغويشة والحلق والسلسلة، الذهب بتاع الستات اللي بيعملوه اللي بيلبسوه، هذه الحلية اللي راجل الجواهج اللي بيعملها عشان يطلع الذهب ويبقى الذهب ده عيار 24، عشان يبقى ذهب يحاول يصفيه تصفية عالية، بيوقد في النار، النار دي بتنزل كل الشوائب ويبقى الذهب الخالص. فكذلك أهل الإيمان الناس يقول لك الحق في حياة الناس كأنه حلية، الحاجة للناس، أو مما يكونون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، يعني حاجة الناس بتحتاجها، الناس اللي هو بيعمل سكينة، بيعمل سيف، بيعمل حاجة ينتفع بيها، بيعمل آلة يستعملها الناس، هذه المتاع هذا احتياج الناس إلى الحق كاحتياج الناس إلى هذه الايه المتاع، والاحتياج الناس إلى هذه الحلى، وهذا لا يظهر إلا بالبلاءات الشديدة. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الطريقين للوصول للحق في أعلى درجاته أو للتخلص من الزبد في أعلى درجاته حاجتين: إما الصبر في وسط نار البلاءات والأقدار، وعشان كده يقولوا فضل الأقدار أو فضل الأوبئة وفضل البلاء الشديد على الأمة لا يعني أكثر من فضل العلماء، يعني العلماء يعلمون الناس ويفهمون الناس، لكن في أقدار صعبة بتخلي الناس تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيلجأ عند الله إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى في أوقات البلاءات ده هنا استفاد. فربنا سبحانه بيقول الحاجة التانية اللي بيخلي الحق يظهر في قلوب الخلق وفي حياة الخلق أيضا وفي قوة الحق أو في صراع الحق والباطل، إن الحق يبقى أقوى من الباطل، أيضا البلاءات الشديدة. قال: ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حلية، يعني مما يوقد هؤلاء الصواغ اللي هو الراجل الصنايعي بتاع الذهب، اللي هو الجواهرجي بتاع الذهب اللي بيصنع الذهب، أو الراجل صانع الآنية، مما يوقدون عليه في النار. كلمة في النار يعني إحاطة النار بإيه؟ بالسبيكة، يعني السبيكة المختلطة دي اللي فيها ذهب ونحاس ورصاص، عايزين نطلع الذهب بس، نطلع الفضة بس، نعمل إيه؟ يقول لك خليها في النار فترة طويلة، يحصل ايه درجة حرارة معينة تنصهر المعدن الفلاني فينزل، يبقى يعمل زبد. الزبد ده اللي هو غاوي اللي الناس مش محتاجاها وهو عايز يتخلص منها. فالطريقة الاخرى هي طريقة البلاءات والصراعات والفتن التي امر الله فيها اهل الايمان بالثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى والصبر على امر الله سبحانه وتعالى. يبقى طريقين: طريق الاولاني هو طريق المحن، طريق الوحي والاجتهاد في نزوله، والطريق الثاني هو طريق الصبر على النار، اللي هو الصبر على أمر الله سبحانه وتعالى والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أيضا يخرج الزبد فيه. يبقى عندنا نوعين من الزبد: نوع بيبقى موجود في بطن الوادي، السيل بينزل يتجمع، آيات القرآن تنزل في القلب، تتجمع، القيمة دي تغير حاجة والقيمة دي تغير حاجة والقيمة دي تغير حاجة، الحتة دي نورت في القلب والحتة دي نورت في القلب والحتة دي نورت في القلب، يحصل يبقى في روح في داخل هذا القلب فينتفض، يكون حيا فيمشي في وسط الناس، فيتغير حاله ويتغير حال الناس ويتغير معاملاته مع الناس ويتغير كل شيء من حوله. فهنا ينتزع الباطل ويضمحل الباطل. الشيء الآخر أن الباطل ممتزج بالحق مزجا شديدا ولا يمكن انتزاعه إلا بوضع الاثنين في النار، فيصبر الحق ولا يصبر الباطل فيضمحل الباطل. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد يعني هذه الأشياء التي حملها السيل، وهذه الأشياء التي نزلت من المعدن الرديء وبقي المعدن الثمين الغالي الذي يحتاجه الجميع في كل وقت والذي يتحلون به، هذا قال الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، يعني يبدأ بعد ما كان قوي منتفش، بعد ما كان ممتزج، يحصل نوع إيه؟ يحصل نوع مفاصلة، يعني يبقى الناس عارفة أن ده باطل، يبقى هو يتفرق جفاء يعني متفرقا، يعني يبدأ السيل بيجري بيه أو النار بتجري فيه وقاعد يتنزل يتقطع ينزل منصهر ينزل حتى أن يفضل الحق واضحا جليا. وهذه من الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب أن يحق الحق ويبطل الباطل، يعني الله يحب أن يكون الحق واضحا وأن يكون الباطل واضحا، يحب أن يكون أن يعرف الناس أن هذا حق وهذا باطل. وربنا أمر الأنبياء أن هم يبينوا للناس، وأمر العلماء أن هم يبينوا للناس حتى يكون الناس على بينة من الأمر. فبعد ذلك اللي عايز يتبع الباطل يبقى عارف أن هذا باطل، ما يبقاش الموضوع ملتبس بعضه على بعض. فالله سبحانه وتعالى جعل هناك بلاءات شديدة حتى ينفك الباطل عن الحق، حتى يظل الحق حق ويضمحل الباطل أو يتفرق الباطل عنه، فما يبقاش الموضوع تلبيس. من أكثر الأشياء يا جماعة ومن أكثر المصائب هذا الزمان مسألة التلبيس، تلبيس المفاهيم، تلبيس المعاني، تلبيس القيم، اللي هو ان انت مش عارف تلاقي الحق ابيض، بتلاقي الحق ابيض بس فيه ايه، حته سودة كده، تلاقي ما عادش حتى ابيض واسود، ده انت بتلاقي عجينه ابيض على اسود على رصاصي على اخضر، ده انت بتلاقي اسود منقط ابيض، وبتلاقي ابيض منقط اسود، وبتلاقي ايه يعني لو عبرنا ان الابيض هو الحق والاسود هو الباطل، بتلاقي مهرجانات، بتلاقي ايه، بتلاقي اسود وفي حته عجينه ابيض في اسود، وبعد كده اسود تاني، وبعد كده ابيض. مش لذلك كل ما كان الامر ابيض ابيض والاسود اسود، كل ما الحق بيكون واضحا جليا، كل ما ارتضى الله سبحانه وتعالى ذلك، كل ما نصر الله سبحانه وتعالى هذا الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهنا برضو من الحاجات المهمة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى عبر عن الحق أنه ينفع الناس. ولاحظ معايا ودي آخر حاجة في المثل، يعني إيه ما ينفع الناس؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى الوحي نافع. يا جماعة الوحي خير للجميع، يعني حتى الكافرين والله لن يجدوا عدل أفضل من عدل الوحي، يعني لن يجد أحد فرصة تقدره، لن يقدرك أحد، لن يقدر فهمك ومعاملتك، ولن يتعامل معك أحد مثلما تعامل الله سبحانه وتعالى. قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يعني عبر الزمان ثبات الحق. الطبري كان له كلمة جميلة قوي، كان بيقول أن هذا مثال لثبات الحق وديمومته، ومثل لاضمحلال الباطل. يعني بيقول ان الموضوع مش مثل للحق والباطل بس، لا ده مثل لثبات الحق اللي هو فيمكث في الارض. يعني عبر الزمان يا جماعه الدنيا بدات بادم اللي هو سيدنا اللي هو رجل نبي من عند الله سبحانه، بدا بالتوحيد، وسيبقى الحق حتى نهايه العالم اللي هو ستقوم الدنيا. وأيضا يعني في آخر الزمان علامات الساعة نزول عيسى بن مريم عليه السلام والمهدي وقتال والمسيح وقتلهم أو إذابة المسيح الدجال بعد فتنة الناس والفتنة الكبيرة. في الآخر خالص الحق مستمر، ما تقلقش على دي. الإشكال مش أنه هو يستمر، الإشكال هل نحن من جند الحق؟ هل نحن ممن نعمل بالحق؟ هل نحن من أهل الحق؟ هل نحن ممن يريد أن يتعلم الحق؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يضرب الله الأمثال. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا نموذجا لنا حتى نعرف أن الطريق الموصلة إلى الحق أننا نقف على هذا الوحي، أن هذا الوحي غيث، هذا الوحي الماء، الماء الذي قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الوحي نحتاجه في كل لحظة من لحظات الحياة. الناس تحتاج إلى الكتاب، إلى كتاب ربنا، إلى القرآن أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. الناس تحتاج إلى الصلاة، الناس تحتاج إلى عبادة الله سبحانه وتعالى أكثر من حاجتها إلى أي شيء آخر. فهذا عليه المدار، يعني مدار الحساب والجزاء، إن جماعة الحق ينفع عند الله سبحانه وتعالى. الناس يوم القيامة هتفاجأ إن التوحيد اللي كانت، إن الطاعات البسيطة اللي كان واحد ممكن يستخسر إنه يعملها، إن ركعتين الخفاف اللي كان واحد ممكن يستخسر يعمله، إن التسبيح والاستغفار اللي واحد ممكن يقول يا يعني هتفرق معايا التسبيح ده، إن ده ممكن يكون ده له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا يمكث، هذا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. كذلك يضرب الله الأمثال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.